بأهل ما في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم واشف مريضهم وداوي جريحهم واقبل ميتهم في الشهداء. ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على الأعداء رميهم وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم يسر أمرهم وأهلك عدوهم ومكن لهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات من المتابعين والمتابعات عبر البث، وكذلك من الحضور في المسجد، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا الإجابة عنها. وهذا هو اللقاء 17 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة من الحضور. ومسألة هذا اللقاء مسألة ملحة، كثيرا ما نسأل عنها، بل ونحن في أمس الحاجة إليها. فالسائل يسأل: كيف أخشع في صلاتي؟ مسألة من الأهمية بمكان، يشكو منها المتكلم قبل السامع، ونريد إجابة من كتاب ربنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح، حتى نتمكن من تحصيل لذة الخشوع في الصلاة. إذن مسألة هذا اللقاء بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الأول في رحابه. سوف أبدأ ببيان مفهوم الخشوع أولا، ثم أتحدث عن فضل الخشوع، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأسباب المعينة على تحصيل الخشوع في الصلاة. أما عن مفهوم الخشوع، فمعناه في اللغة يدور حول الخضوع والانكسار والذل لعظمة الله رب العالمين. فالخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب جل جلاله مع خضوع الأعضاء والجوارح. ولذلك يعرف العلماء بأنه سكون القلب وخضوع الجوارح لعظمة الله. إذن مفهوم الخشوع هو نوع من أنواع الافتقار والخضوع لعظمة الله رب العالمين. ولذلك قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت جميع الأصوات، ما في حد يتكلم خلاص في هذا اليوم المهيب الرعيب، يوم القيامة. يبقى ده مفهوم الخشوع. إما نقول خشع يعني سكن قلبه وخضعت جوارحه إلا من ضرورة تتعلق بمصلحة الصلاة. يعني وانت بتصلي ممنوع عليك الحركة الخارجة عن مصلحة الصلاة، لكن يجوز لي أن أتحرك من أجل مصلحة الصلاة. يعني إذا كانت الحركة من أجل مصلحة الصلاة فلا حرج، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حمل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله رضي الله عنها في الصلاة، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع من ركوعه حمله وإذا سجد وضعها وإذا رفع من سجوده حملها، يفعل هذا في صلاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا شك أنه تحرك كثير من الحركات في حمل أمامة وفي وضعها، لكن هذه الحركات لا تخرج عن مصلحة الصلاة لأن فيها الرحمة بالطفل وفيها تربية للطفل، ودي من السنن المهجورة اللي دايما بنركز عليها، على الآباء أن يصحبوا أولادهم إلى المساجد، وأيضا على الآباء الحرص على صلاة النوافل في البيوت حتى يحاكي الأطفال آباءهم. كثير من الآباء بيغفل عن هذا الباب في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، حديث عند الإمام مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أي صلاة النافلة، صلاة النافلة. ليه؟ لأن الطفل بيتربى في صغري على المحاكاة. يعني إيه المحاكاة؟ التقليد، يقلد، يراك بتصلي بيصلي جنبك، هو مش فاهم يعني صلاة لكن بيقلد الأب، تجد يقف يقف بجوارك مرة وبعد كده يجري ويسيبك، ماشي ده خير، دي اسمها التربية. وهكذا فاحرص على صلاة النافلة في البيت وهكذا. طيب أنا صليت النافلة في المسجد لا حرج، صلي تطوع في البيت إذا كان الوقت وقت صلاة مش وقت نهي، يعني قيام ليل صلي قيام الليل في البيت بعد العشاء تطوع حتى يراك الولد فيقلدك هو صغير فيتربى على ده. كمان الصلاة في البيت ذكر وقراءة للقرآن وركوع وسجود، إذن هذا كله خير للبيت وبركة. النبي يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه استنبط من هذا الحديث أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. لماذا؟ لأن النبي علق البيت عشان ما يبقاش كالقبر تقرأ فيه إيش؟ القرآن. يبقى إذن القبر لا يقرأ فيه إيش؟ القرآن. ولذلك السنة عند القبور الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالقبور دعا، كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك أي نعيما وسلاما من عندي. وفي رواية كان يقول أسأل الله لي ولكم العافية، فإذا مررتم بالقبور فعليكم بالدعاء، فهم في أمس الحاجة لدعاء الأحياء. إنما قراءة القرآن فلا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة، والبطلة هم السحرة. يعني عشان تحصن البيت من السحر تشغل سورة البقرة كاملة في البيت كل 3 أيام مرة على الأقل، كل 3 أيام مرة على الأقل، مش الموسيقى والأغاني الجالبة للشياطين وجل الناس يشتكون. ما هو ده من ده؟ الشكوى بتيجي منين؟ البيت في خلل. خلل منين؟ لأن البيت دائما خالي من ذكر الله إلا من رحم ربي، دايما مشغلين الموسيقى والأغاني والأفلام والمسلسلات. طيب إذا لماذا تشكو؟ الموسيقى مزامير الشيطان والعياذ بالله، جالبة للجن والشياطين. تخيل بقى بيت تتراقص فيه الشياطين من المرضى وغيره، فلابد أن يصل إيذاؤهم لأهل البيت من أطفال وغيره. يقول لك الولد ما بيمشي، الولد عنده أرق، تعبنا، البنت كذلك، الزوجة قرفاني، البيت مش عارف فيه. أيوة أيوة، حاول تطهر البيت من هذه المخالفات. والجماعة اللي بيعلقوا الصور ذوات الأرواح على الجدران دي أيضا جالبة للشياطين ومانعة لدخول ملائكة الرحمة، لأن ملائكة الرحمة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة. الجماعة المغرمين بتربية الكلاب، نقول لهم يا جماعة الله يبارك لكم، تربية الكلب في البيت ينقص من صاحب البيت في كل يوم قيراطان من ثواب إن كانت التربية ليست لحاجة، لأن الكلب لا يربى إلا لحاجة ضرورية منها الحراسة. بس يكون كلب إيه بقى؟ حراسة. مش جيب لي كلب قد كده ما نشوفوش، حراسة إيه ده؟ ده عايز حد يحرسه، اسمه كلب حراسة. ماشي كده؟ ماشي عربي؟ يقول لك ما أنا جايبه للحراسة، بيعمل صوت. صوت مين؟ ده عامل زي الألارم بتاع الساعة ولا بتاع التليفون. ده إيه الحكاية؟ ده مش حراسة. فلازم يكون كلب حراسة أو كلب ماشية. الجماعة اللي عندهم أراضي زراعية أو عندهم غنم، عندهم راعي، فبيحتاج للكلب عشان الغنم، عشان يحرس الغنم أو الأرض أو كذا، فدي حاجة شرعية مقتنى من أبياء الكلب. إيه كمان؟ طيب أنا عندي حراسة، عندي كلب ماشية، خلاص؟ وفي كلب الزرع بقى اللي بيكون في الأرض الزراعية. بعض الناس كده بيخاف على الأرض بتاعته والثمار، فيجيب كم كلب كده يحطهم في الأرض بالليل يخلي باله منهم عشان ما يجيش حد يقطف الثمار أو كذا. فهذا لا حرج، إنما عاوز أربي كلب. ليه؟ ليه بتربي الكلب؟ هتسيب الكلب يتربى بره؟ هكذا خلقه الله عشان يأكل من خشاش الأرض، أنت تتحبسه ليه؟ وتربطه ليه؟ فده مش منهج الإسلام. ثم إن الكلب نجس اللعاب، هنخش في أحكام شرعية كثيرة جدا جدا بقى. اللعاب نفسه نجس، النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستعمل التراب في التطهير إلا لنجاسة. إذن لعاب الكلب إيش؟ نجس، إنما جسمه مش نجس، شعره مش نجس. فإن كان بيربى لحاجة شرعية حضنك وحضنت وسلم عليك لحر، المهم ما تبصوش الله يكرمه. تجد ناس بيبصوا في بقه، ودي مصيبة كبيرة والله يا أخي، بيجيب علل وأمراض وبلاوي سود، فانتبه لهذا. فإذا اقتناء الكلاب لا يكون إلا من ضرورة شرعية، من ضرورة شرعية. فإذا تعليق الصور على الجدران يمنع دخول ملائكة الرحمة، وكذلك وجود إيش؟ الكلاب. كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما تأخر في الدخول عليه فوجده خارج البيت فسأله، قال نحن لندخل بيتا فيه كلب أو صورة. نحن أي ملائكة الرحمة، مش كل الملائكة، ملائكة إيه؟ الرحمة. يقول لك طب والحافظة؟ الحافظة معك على طول، ده مكلف. إنما ملك الرحمة يدخلش بيت فيه إيه؟ كلب أو صورة، يعني صورة من ذوات الأرواح، صورة إنسان، حيوان، طائر. إنما صور الطبيعة جميلة جدا، حط ورود براحتك وأشجار وحدائق وعلق براحتك واعملها زينة، جميل، مش مشاكل خالص. ما بنتكلم عن ذوات الأرواح. فالمشكلات بتيجي من هنا يا إخوة، من المخالفات الشرعية داخل البيوت. كذلك الأصنام الموجودة داخل البيوت باسم اللعب، المفترض اللعبه تكون لعبه، انما هو حاططها ايه؟ زينه فوق النيش. دبدوب حطه زينه، بقى صنم في البيت على راسه شيطان والعياذ بالله. يعني ما نجيبش لاولادنا، لا جيب اللعب بس اسمها ايه؟ لعب، يلعب بيها، تبقى مهانه مش تتحط زينه. وبعد ما يخلص يعمل له كده سله يحط فيها اللعبه عشان تبقى مهانه، لكن ما حطهاش زينه. الزينه تبقى مشكله، انما هي لعبه للاعب. بعض الاباء يجيب لعبه غاليه ويحطها زينه ما لهاش بالوه، طب جيبها ليه؟ تجيبها عشان تشيلها؟ طب ما خليه يتفرج عليها في المحل وخلاص، خده كل يوم فرجه عليها في المحل، بدل ما نجيبها نحطها زينه. فكده ما ينفعش، اسمها لعبه عشان يكسرها ويلعب بيها ويرميها ويجيبها. وبعض الاباء ممكن يطلق الزوجه لو الواد كسر اللعبه. طب انت جايبها ليه؟ اسمها ايه؟ لعبه. يعني لازم يكسرها. فاهمني؟ ما دام لعبه يبقى يكسرها. ده لسه جايبها له ماشي، كسرها النهارده وبكره يكسر، وهكذا هو الطفل كده. ده مش هيكسر لعبه بس، ده هيكسر كل حاجه في البيت، لان هو عنده حب الاستطلاع، الاطفال الصغار بالذات. مجرد كده يبدا يتحرك، بيبقى عايز يستكشف العالم اللي حوالين منه، فطره العلم. عايز يدخل المطبخ يفتش ويقلب ويوقع ويحط، لا زجاج عايز يفضيها، هو الطفل كده. فلازم انت تخلي بالك وتحتاط بقى، تبعد عنه اي حاجه بتتكسر، حطها فوق خالص، لانه هيجيبها. واوعى تغفل عنه، لان هو لحظه بس كده، شكرا. لحظه الغفله دي خلاص بقت مصيبه داخل البيت. فاذا ينتبه للاصنام الموجوده في بيوتنا باسم الزينه. جايب كده، ده بعض الناس دخلت عندهم جايبين اصنام، مش عارف اسد من حجر وكلب من حجر، شغلانه كبيره جدا جدا في البيت. طيب البيت ده كيف يسكن؟ ده كيف يعيشوا اهله؟ تبقى مصيبه. فهذا كله لا يجوز. فاللعبة مهانة، يلعب يرميها يحطها في السلة ماشي، إنما تتحط زينة مش ماشي. فعشان كده النبي حثنا على قراءة القرآن في البيوت حتى لا تكون مثل القبور، مثل القبور. فقال اجعلوا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة. فالشاهد هنا ان الحركة في الصلاة قد تكون جائزة ان كانت لمصلحة ايش؟ الصلاة. النبي شايل امامة ويضع امامة، فدي اسمها رحمة الطفل. وذلك ابن حجر رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في هذا المشهد مخيرا بين امرين، الاول كمال الخشوع والآخر رحمة الطفل، فاختار النبي رحمة الطفل. الأطفال يا إخوة لازم نخلي بالنا منهم، نجيبهم من المسجد يتربوا في وسطنا، ونعلمهم أداب المسجد، ونوقفه بإجوارنا في الصلاة. الأب يحط ابنه جنبه، هيتحرك شيله وانت بتصلي واتبع النبي، لكن ما تسيبوش مثلا ممكن يفسد صلاة غيرك، هو ابنك أنت خلاص، فتشيله وانت بتصلي ما دام صغير. انما مميز خلاص هو فاهم الولد، ونعلمه اداب المسجد، تعمل كذا، تقف في الصف كذا، تيجي بدري، ونبدا نربيه على الاداب والقيم دي عشان يوقر المسجد ويحترم المسجد ويراعي قضيه الصلاه. فالنبي كان يحمل امام عشان يعلمنا ده الدرس ده، وكان يقول كنت ادخل الى الصلاه فانوي الاطاله فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه، يعني أخف في القراءة عشان الأم اللي ابنها بيبكي رحمة بها. ما قالش الأم اللي جايبة طفلها ما تجيبهوش تاني بأزعاجنا في الصلاة أبدا. فهذا الصوت البسيط يحتمل من أجل تربية الطفل. والطفل ابننا كلنا يا إخوة، مش ابن فلان لوحده. فلو كل مسلم في المسجد اعتبر ان الطفل الموجود ده هو ابن له، انتهت القضية. انا ابني لما هيعمل ازعاج وانا بصلي بقى مبسوط، ما بتضجرش ولا حاجة، صح كده؟ ابني. وممكن يركب على ظهري وانا ساجد عادي. فدي قضايا نخلي بالنا منها، هي القضية بس قضية فهم. يبقى الطفل جاي المسجد ابن لينا كلنا، ونبدأ نتعهده بالتربية ونعلمه أداب المسجد، والأب ياخده جنبه أو يشيله. إذن الحركة إن كانت لمصلحة الصلاة فلا حرج فيها ولا تنافي الخشوع، بل هو أجر على أجر، أجر على لأن صبرك نفسه ورحمتك للطفل دي أجر وعبادة، فأنت مأجور على هذا. إذن يدور مفهوم الخشوع على سكون القلب وخضوع الجوارح لعظمة الله تعالى، ولا يتحرك المرء في صلاته إلا لحاجة. من الحاجات أيضا التي تبيح لك الحركة داخل الصلاة قتل الحية أو العقرب وأنت في الصلاة، قتل الحية أو العقرب وأنت في الصلاة، يعني إن حدث أنت في طريق أو كذا بتصلي عد حشرة معك عقرب أو كذا، لك أن تتحرك من أجل قتلها وأنت في الصلاة ولا تترك صلاتك إن أنت مكنت. فإن عجزت طبعا تقطع صلاتك، إن الحية تقتل والعقرب يقتل، والإسلام جاء من أجل حفظ النفس. ده مقصد مهم جدا من مقصد التشريع، الكليات الخمس ومنها النفس. فإن استطعت أن تمنع خير وبركة وانت داخل الصلاة، كذلك في البيت بتصلي مثلا في أمر طارئ يقتضي منك الحركة لا حرج. مثلا أنا بصلي في المطبخ أمام مني وأنا نسيت البوتاجاز مفتوح مثلا، ممكن يعمل مشكلة، وأنا في الصلاة أروح أقفل وأنا عادي ما دمت في القبلة. إنما لو عكس القبلة اقطع صلاتك حتى لا تكون مشكلة. الولد دخل البلكون مثلا، في بعض البلاد في بلكونات والطفل بيدخل البلكونة ممكن يقع وانت بتصلي في البيت مثلا لعذر، اتحرك وهات الولد ما تسيبوش يقع. فالحركة إن كانت لمصلحة الصلاة لا تتنافى مع الخشوع. ولذلك ورد أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي، فدخلت القطة وكادت أن تمر من بين يديه، فماذا يصنع عمر؟ ظل يمشي في صلاته حتى ألصق بطنه بالجدار الحائط حتى لا تمر من بين يديه، فراحت مشي من خلفه. المشي ده كله إيه؟ لمصلحة الصلاة فلا حرج، فكل حركة داخل الصلاة لمصلحة الصلاة لا حرج. واحد عنده برد وعنده رشح طول الصلاة يشم، لا، طلع المنديل بتاعك التنبو بلغة الغرب ويمسح وكمل. تعيش بقول بقعد كل شويه كده تشدلي هتشغلنا طول الصلاه، لا خلاص طلع المنديل وخلاص وخلصت العمليه ما في حرج. كذلك دخلت الصلاه ونسيت الهاتف ما قفلتوش، وده وارد كلنا بينسى. اثناء الصلاه رن، حط ايدك في جيبك طلع الهاتف اقفله ورجع الهاتف تاني، هذه الحركه لمصلحه الصلاه. كذلك الاشاره لمن يسلم، انت بتصلي واحد دخل السلام عليكم فتشود له كده بايديك، ترفع ايديك اليمين جهه السماء ظهرها الى السماء باطنها الى الارض مسلما باليد مش باللسان. كذلك الاشاره عند الحاجه كما حدث من نبينا عليه الصلاه والسلام التسليم عندما دخل بيت ام سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين بعد العصر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها للجارية سل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت. الجارية راحت للنبي يا رسول الله تقول لك أم سلمة ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت، فالنبي أشار له يعني خلاص سمعتك. فلما فرغ قال يا أم سلمة سألتني عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلتني الوفود عن صلاة السنة البعدية للظهر فأنا أقضيها الآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يجوز الإشارة، نعم يجوز التنبيه بالإشارة، فاهم؟ أنت بتصلي مثلا النافلة في البيت، الواد هيفتح هيوقع التلفزيون مثلا وانت جايب ب 1500 يورو، عيتنا بيضة ده خراب بيوت ولا ايه؟ ده معلي بيجيبوا التلفزيون قد الحيطة اللي ورايا ده. الواد هيقع هيكسره. فانت تروح مشاور لامه كده يعني، يا وليه اشوف الواد هيكسر لنا التلفزيون. فممكن الاشاره نعم، او انت تتحرك وتشيل الولد وانت في القبله وهكذا. اذا كل حركه لمصلحه الصلاه لا حرج فيها، لا حرج فيها. اذا مفهوم الخشوع يا اخوه سكون القلب وخضوع الجوارح الا من حاجه لعظمه الله رب العالمين. طيب ايه فضل الخشوع؟ كفى بالخشوع منقبه، وفضل انه يحقق للخاشع عباده من اعظم العبادات، وهي عباده الخضوع والانكسار والافتقار لعظمه الله رب العالمين. ولذلك تجد الله تعالى مدح اهل الخشوع، مدح الخاشعين. شوف المنقبه العظيمه ان ربنا يمدحك ان كنت منهم. قال ويخذون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله اكبر. وقال عن زكريا واهل زكريا عليه السلام عندما من عليهم بالولد، قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الله اكبر. وكانوا لنا خاشعين، دي اسمها علاج من يريد الذري. عم الشيخ انا تزوجت وتاخرت في الانجاب، ادعي لي. اقول لك طبق الايه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، اكثر من فعل الخير والصدقات، ويدعوننا رغبا ورهبا، الجا الى ربك بالدعاء، وكانوا لنا خاشعين، كن من اهل الخشوع. فاكثر من الاستغفار والتوبه وكذا، الله يمن عليك سبحانه جل جلاله. ولما تيجي تسال ربك نعمه الولد، ما تسالش بصيغه الرزق، لان الولد هبه. قل ربي هب لي ذرية طيبة. جميع الأنبياء في دعاء الولد قالوا إيه؟ هب هب. لذلك قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. أحد العلماء الكبار كان يقول تأخرت في الإنجاب بعد زواجي، وكنت كثيرا ما ألح يا رب ارزقني يا رب ارزقني. وبعد 7 سنين بتأمل في القرآن في باب الدعاء، فوجدت ان الدعاء بالولد ما يجيش ابدا بصيغة الرزق، يأتي بصيغة الهبة. يقول فدعوت دعاء المضطر بصيغة الهبة فرزقني الله الولد. الله اكبر. يبقى لما تيجي تسأل ربك قول ربي هب لي ذرية طيبة، ما تقولش ارزقني، قول هب لي فيهبك سبحانه جل جلاله. فإذا الله يمدح أهل الخشوع، بل أناط الفلاح لأهل الإيمان بصفاتهم ومنها الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة، أول صفة من صفات أهل الإيمان الخشوع في الصلاة. الله أكبر. فالخاشع قريب من ربه جل جلاله، حبيب له جل وعلا. الخاشع ولي من أولياء الله سبحانه جل في علاه. ولذلك عده النبي من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام التسليم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا، ولا تفيض العين دمعا إلا من الخشوع، إلا من الخشوع. فمن خشع في صلاته في النهار وقام بين يدي ربه بليل بكت عينه خشية. ف فده اسمه الخشوع، فضل الخشوع. إذا من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه أن يحقق صفة إيش؟ الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العجيب يا إخوة إن صدر سورة المؤمنين ذكرت لأهل الإيمان صفات فيها الفلاح. الأعجب إن الصفات بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، سبحان الله، وكأن الخير كله مرتبط بالصلاة. شوف أول صفة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، كمل بقى الصفات، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانته وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بدأت الصفات بالخشوع في الصلاة وختمت بالحفاظ على الصلاة، وكأن الخير كله محصور إيه؟ بين خشوع وحفاظ على هذه الفريضة، على هذه الفريضة العظيمة. هذا عن فضل الخشوع باختصار. وعن معناه، فيا ترى ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ إن كد البقاء وكان لقاء، هنأخذ الأسباب سببا سببا في كل لقاء حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنبدأ نشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، وإلا نعود إلى الحضور لاستقبال الأسئلة. إيميل بحرف ال يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله، افتقدناك وأنا كذلك، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا على جهودك، شكر الله لك، نسأل القبول. يقول: لدي سؤال، هناك حديثان يظهران للوهلة الأولى وكأنهما يتناقضان، أرجو منك توضيحا حتى أتمكن من فهم ذلك. الحديث الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأول، طب ده الحديث الأول. والثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقيل: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فكيف نوفق بين الحديثين؟ أولا أنبه أن الحديث الثاني حديث ضعيف من حيث السند، حديث يأتي يوم القيامة أناس كجبال لهم حسنات كجبال تهامة، الحديث ضعيف من حيث السند، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن كحديث هو ضعيف السند. وهنا الحديث هذا يؤيد الأول، كل أمة معفى إلا مين؟ المجاهر، إلا المجاهر. والمجاهر هذا هو الذي يصر بغير توبة، بغير إيش؟ لماذا يقول أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ حتى من انتهك الحرمات بليل في الخلوات إن تاب، تاب الله عليه سبحانه وجل جلاله. لذلك قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنقول المجاهرة هنا معناها أنه ما تاب، زي المدخن بيجاهر بإيه؟ بالحرام. يعني في ذنوب بتكون مخفية صح؟ مستورة، هذه أبعد العفو، أبعد العفو. إنما الذنب اللي فيه مجاهرة زي الدخان بيشرب أمام الناس تمام؟ وده ما تابش. تقول له يا فلان الدخان حرام، يقعد يتعلل، أصلي مش قادر، أصلي مش عارف إيه، طب ادعي لي. طب ما أنا بدعي لك، بس لازم أنت تخطو الخطوة وتترك. فهذا، ولذلك النوع ده من المجاهرة في مواضع آخر عند البخاري النبي علق عليه عدم استجابة الدعاء. ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب له. اللي بيشرب الحرام، اللي بيشرب الخمر ده مجاهر ولا لا؟ مجاهر، بيشرب الخمر أمام الناس سواء في مركز أو في فرح أو في عرس، مجاهر بالمعصية. فده معناه أنه ما عظم ربه حق التعظيم سبحانه، يعني بيفعل الحرام كمان جهارا، يمكن من يفعله سرا الله بيستر، بس توب بقى، يسترك مرة ومرة فإن أصرار كانت الفضيحة، كانت الفضيحة، ودي مشكلة. ولذلك قال وغلقت الأبواب، فضحت أم لا؟ لأنها كانتش مرة أولى، دي كان كده على طول عمالة، فربنا بيستر مرة بيستر مرة، لكن إن وجد إصرارا بلا توبة بتكون إيش؟ الفضيحة. فينتبه لذلك. فنقول لحبيبنا الغالي أن من أذنب بليل لا شك أنه على خطر عظيم. وذلك قال أهل العلم أن ذنوب الخلوات سبب للانكسارات، وأن طاعات الخلوات سبب للانتصارات. لما تجد حياتك كده ملخبطة، راجع نفسك في ذنوب الخلوات، إنه يكون سبب انكسار، سبب هم وغم وبلية، فتحاول تتوب وترجع، وربنا تواب غفور رحيم. المجاهرة بقى بتكون أشد كمان. ليه؟ لأن المجاهر هذا مرعوى، يذكر فلا يتذكر، فهو على خطر عظيم، لكن إن تاب، تاب الله عليه، فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سؤال من الأخت أم محمد، مرحبا، تقول فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم أمين، لدي سؤال، زوجي لا يعطيني وقتا من يومه، حيث إنه يكون لديه وقت كثير فاضي، لكنه يقضيه لنفسه، أشعر بالنقص الكثير، حيث ليس لدي عائلتي، أنا مغتربة، فما ترون الحل؟ وهذه شكوى مرة يا إخوة، تعاني منها الكثير من الأخوات، وكثيرا ما يأتي السؤال في هذا الباب، إهمال الزوج لزوجته، إن كان لعذر من كثرة عمل وشدة فعليك أن تصبري، لأنه لا يتعب إلا من أجل بيته، وإلا من أجل تربية أولاده. إنما مناط السؤال أنه عنده وقت فاضي كثير، عنده وقت إيش؟ فاضي كثير. فنقول يأثم وسوف يسأل عن حال زوجه يوم القيامة، لأنها وصية رسول الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركت وظل موجا فاستوصوا بالنساء خير. فأمرنا بالوصية خيرا بالنساء، ومن ضوابط الوصية أن أقوم على ما يصلح حالها كزوج، من تعليمها أمر الدين، عندي وقت فاضي، طيب فرصة تعلم الزوجة أمر دينها، عندي وقت فاضي أطمئن على أحوالها، عندي وقت فاضي أسمع منها وأتكلم معها، عندي وقت فطب نشرب كوبايتين شاي بالنعناع. اقعد مع الزوجة كده ساك من الهاتف والتاتش والكلام ده كله، واعمل كوبايتين نعناع كده واقعد مع الزوجة ساعة العصاري كده، واقعد اشرب معاها كوباية شاي بالنعناع واتكلم معاها واسأل عن أحوالها. الجزاء من جنس العمل، هتجد في الجهة المقابلة رحمة وود ومحبة وصلاح في البيت واستقرار بدل المشاكل والعقبات. فلازم الزوج يراعي حال زوجته، إما بتعليمها دينها أو القيام على شأنها من مسكن من ملبس من مأكل، القيام على تعهدها، اسأل عن أحوالها أخبارها إيه، صلة أهل زوجته، ودي مهمة جدا يغفل عنها بعض الأزواج. لازم تكرم أهل زوجتك، تكرم أباها وأمها، تكرم إخوتها، فهذا يعود عليك بالخير من دم الصلة، صلة الأرحام، أما البر والإحسان فتجد على قدر ما تحسن تجد في بيتك الإحسان. وكنت دايما أقول للعرسان كده، قل له يا ابني كده في يوم زواجك خلي بالك من حماك وحماتك، الله يكرمك، كل ما تتقرب من حماتك وتكرمها هتكرم، هتجد الأسبوع جبت لك جايب لك معها بطة ووزة، كل أسبوعين جايب لك مش عارف ايه، تملك البيت خير، لأن خلاص انت بيت زي ابنها، وكمان انت كمان بتحسن لها بتكرمها فمش تبخل عليك، وهي كمان هتكون معك ضد بنتها لما تجد منك البنوة الحقيقية. ابن بيخلي باله من حماتي من حماه بيكرمهم. إنما مشكلتنا احنا في سائر بلاد المسلمين للأسف الزواج بقى صراع وحرب، البيت داخلة أمها موصيها قد كده عشان تخرب بيتها، والواد كمان متوصي قد كده. يا جماعة ده بناء أسرة، الله يهديكم، لماذا خراب البيوت؟ ليه تعصي بنتك على زوجها؟ ليه؟ عيشي حياتك بقى وخليها تعيش حياتها، الله يهديكي، سمعيها الكلام الطيب، وصيها خيرا بزوجها، وصيها خيرا ببيتها، وصيها خيرا بأهل زوجها، لأن بقى ليها أم وأب كمان، فلازم تخلي بالها منهم وترعاهم وتحطهم في عينيها عشان تعيش سعيدة. ليه القلاقل دايما بالوصايا البعيدة عن المنهج اللي انتوا عارفينها؟ يا بيت ايوه يا حاجة، زوجك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. يعني ايه يا حاجة؟ يعني يا بيت من اول يوم اوعي اوعي يا بيت، لازم كل كلمة لازم تسيطري زي امك يا حاجة، يا حاجة اسمعي الكلام، مش كل الرجال بيتسيطر عليهم يا حاجة، هتخلي بنتك تخبط في الحيط يا حاج، الله يهديك. طب انت سيطرتي، هي مش تعرف تسيطر يا حاج، هتكسريها ليه يا حاج؟ سيبيها تعيش حياتها يا حاج، الله يكرمك، ودي مصايب كبيرة جدا والله يا اخو. نقول دايما كده للاباء والامهات، دعوا الازواج يعيشوا حياتهم، انصحوا بالخير فقط، عندكم مساعدة ساعدوا عشان ده بيت بيتبني، إنما الوصايا إياها بتاعت الأفلام والمسلسلات بتخرب البيوت، وشغل الحموات بيخرب البيوت. خلي البيوت هادئة مستقرة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده البيت المسلم فيه مودة ورحمة، والبنت اللي بتسمع لزوجها وتحسن عشرته بتكرم، بتكرم عند زوجها وعند أبويه. ليه؟ لأن الأب سعادته في سعادة ولده، فعندما يجد ولده سعيدا في بيته بس قمة، هيحب زوجة ابنه ويكرمها، كذلك الأم سعادتها في سعادة ابنها. فنبعد بقى عن الوصايا اللي بتبعد الناس عن الدين، ونخلي بيوتنا طيبة. فنقول لهذا الزوج بارك الله فيك أخي الفاضل، اهتم بزوجتك ما دام عندك وقت، اسمع منها، تكلم معها، حاول تكرمها، ما فيش مانع كده كل أسبوع كده خروجة حلوة كده، نجيب آيس كريم، بكامل آيس كريم يا زكريا دلوقتي؟
قرن ونص
بس، يا ده العم. طيب يا عم الحاج، انا على حساب انا. وهتلاقي ايس كريم واتكلم معها شويه وهكذا وهكذا. فنسال الله عز وجل ان يجمع شمل الزوجين وان يشرح صدر الزوج لحسن المعاشره وكذلك الزوجه، اللهم امين. وعليك يا ابنتي ان تصبري وتذكري بالله. اخونا عمار الضيف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعليق الصور التي تحوي آية قرآنية يجوز؟ الأصل أنها من المحدثات والبدع، إلا في مقام واحد، مقام التعليم فقط، إنما لغير ذلك. القرآن ليس من التمائم يعلق على الجدران، إنما القرآن للعمل للتدبر، ما يبقاش تميمة تعلق في البيت، هذا اعتقاد فاسد. يقول لك بركة، لا، القرآن بركة في العمل به، في تلاوته، في تدبره، مش تعليقي على الجدران، إلا في مقام التعليم. مثلا عندك أطفال وتريد مثلا أن تحفظهم سورة الفاتحة، فتجيب لوحة فيها سورة إيش؟ الفاتحة، في حجرة الولد أو البنت، وكل ما تقعد معاه يلا اقرأ، فيقرأ من اللوحة، ماشي. تجيب له سورة الإخلاص وتعلقها له، اقرأ يا ولد. تجيب له سورة الناس، فإن كان للعملية التعليمية فلا بأس ولا حرج. إنما الجماعة اللي يجي يتزوج ده ويملى الجدران كلها آيات قرآن، نقول لا، لا يجوز، اتق الله، كده انت علقت تميمة. والنبي قال نصا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فينتبه لهذا الباب. إذن يجوز فقط في مقام التعليم. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، أمين، اللهم أمين. صديق لي غاب عن الامتحان، وعندما الذي يغيب عن الامتحان يعيد، الأستاذ له الامتحان، وأراد صديقي من ذلك أن يعرف الأسئلة فيسأل الذين كتبوا الامتحان، وأخبرته أن هذا غش ولم يقتنع، فهل يجب علي أن أخبر المدرس بذلك؟ إن كان المدرس بيعيد نفس الاختبار بنفس الأسئلة فلا تفعل، لا تعطيه الأسئلة، إنما في الغالب إعادة الاختبار بيتم تغيير الامتحان، في الغالب مفيش معلم هيعيد نفس الامتحان تاني مع وجود الفترة الزمنية، يعني الامتحان خلص وده ما حضرش، تمام؟ مش ممكن أبدا اليوم التالي هيجيب له إيه؟ نفس الأسئلة. وعلى هذا إن كان المعلم يغير الامتحان فلا حرج أن تعطيه أسئلة الامتحان الماضي كاسترشاد، إنما إذا كنت على يقين أنه نفس الاختبار فلا تعطيه. تخبر بقى المعلم بذلك؟ لا تخبر، لأنه ربما تكون فتنة أو ضرر أكبر وأعظم. أنت عليك أن تنصح هذا الطالب وتذكره بالله. بيقول أيضا: صليت بجانب شخص كبير في السن، وكان يقرأ مع الإمام غير الفاتح في صلاة جهرية، وأردت أن أنصحه، فخيلت من كبر سنه وصغر سنه، فماذا علي؟ لا شيء عليك، ما دام راجل كبير في سنه وربما لا تحسن التذكير فربما يكون فتنة فبلاش. ممكن بقى تقول لإمام المسجد يذكر فيما بعد الناس في ملأ، لكن إن كنت لا تحسن النصيحة، إن ممكن أجي أنصحه تبقى مشكلة، أو يغضب علي أو إلى آخره، فتكون مشكلة. فإن كان كذلك وسكت فلا كذلك، بس تقول للإمام يعني انصح بعض المصلين يفعل كذا وكذا وكذا، بحيث تكون النصيحة عامة للناس، فإن كان موجودا يتذكر بإذن الله. أختنا سارة عباسي، بس السؤال باللغة الألمانية، الترجمة اللي تحتي دي، طيب وانت هتترجم بالألماني؟ هتكتب لها بالألماني يعني الإجابة؟ أنا هجاوب وانت اكتب بالألماني وبعت لها بقى. بتقول: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا، أمين. سؤال بخصوص التجارة الإلكترونية: ما حكم شراء سلعة أونلاين من مخزن اعتمادا على مواصفاتها الموجودة في الإنترنت وبيعها لكن بدون رؤيتها، بل باستخدام نفس المواصفات من النت. أولا لابد أن تتحققي من جودة السلعة ومن صدق البائع، يعني الموقع ده موقع معروف في البيع والشراء بالجودة ولا في نوع غش وخداع. يبقى المساله لازم تتاكدي، يعني في بعض المواقف معروف، المواقع معروفه لما بتشتري بتشتري منها كواليتي زي ما بيقولوا كده بلغه الغرب، يعني ايه السلعه جميله وجيده كواليتي، صح تسمى انت كواليتيت. ففي بعض المواقع معروفه ده، اذا كانت معروفه فانت بتنقلي الصفات لا حرج في ذلك، انما اذا كان الموقع غير معروف وحضرتك غير متأكدة فلو أعلمت هتعلمي واتبع على صاحب الشركة تقولي وأنا لم أجرب هذه السلع، عشان ما تبقيش أنت مدلسة على من يشتري. فاهم؟ يعني تقول مثلا هذه المواصفات وفق موقع إلكتروني كذا، أنا لم أجرب. ليه؟ عشان ترفع الحرج عن نفسك. يبقى إذا أصبح اللي يقرأ عندك يبقى خلاص هو لازم يتحقق من جودة السلعة مش حضرتك، إنما أنا أنقل كده بلا تثبت يبقى أنا شريكة، إن كانت الشركة دي بتدلس أو بتغش أو بتخدع يبقى أنا اللي ورطت الناس في هذه البيعة، ودي مشكلة. إذا لابد لك من تحقق وتبين. سؤال آخر بيقول هل الأناشيد بدون المعازف وبكلمات طيبة عن الإسلام لا حرج من سماعه؟ نعم لا حرج من سماعه، الممنوع فقط المعازف ده شرط، والكلام القبيح شرط ثاني. عشان كده نقول الغناء جائز بشروط. واحد خالي من المعازف، مفيش فيه موسيقى وكذا، ادي شرط. اتنين يكون الكلام طيبا يدعو لمكارم الاخلاق والعفة والفضيلة والاخرة، يذكر محاسن الناس، كلام في مديح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بغير غلو، ذكر للصحابة الكرام بغير غلو، هكذا كلام عن الشجاعة عن البطولة. تمام، إذا كان الكلام طيبا لا بأس. قال الشافعي لما سئل عن الشعر قال وكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشرط الثالث ألا يغني الرجال للنساء وألا تغني النساء للرجال إلا من زوجة لزوجها أو زوج لزوجاته أو أب لبناته وأهله، غير كده لا، ما ينفعش تطلع على المسرح وانت ست والرجاله بيسمعوها، ما ينفعش، او العكس. عليكم السلام ورحمة الله، حفظ الله. فاذا بضوابط الشرع اذا لا حرج من سماع بعض الاناشيد بدون معازف ما دام الكلام طيب. نعم، يقول انتهت الاسئله، اكتفي بهذا القدر.